الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث إخوان بنحو الإجمال يذكره المصنف هنا بحث في الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، لعله أفضل من بحث هذه البحوث بشكل مفصل. والسيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليه في كتابه الأصول العامة في الفقه المقارن بشكل مفصل، وهو بحث وكل لا محل البحث في معرفة ما هو الاستحسان، ما هي المصالح المرسلة، ما هو سد الذرائع. المصنف ما بحث في أي شيء، ذكر في أمور تكرارية سوف نقرأها ما بها مطلب جديد. ولكن الاستحسان يقال بأن الاستحسان في بعض طبعا تعاريف كثيرة ذكرت للاستحسان، يعني الإنسان الذي يدخل بحث مفصل في الاستحسان لابد أن يستعرض جميع هذه التعاريف ثم يناقش هذه التعاريف مناقشات ماذا فنية علمية. لكن واحدة من تعاريف الاستحسان هو أن يكون أن يستشعر الفقيه وجود دليل ما يستطيع أن يبينه، كأنه هناك دليل لكن لا يستطيع أن يبين هذا الدليل، كل ما يبين هذا الدليل يوصل إلى دليل يفيد مثلا العلم والحجية ولا يوصله فهو يستحسن هذا ماذا الحكم الشرعي لأجل دليل هو يراه لا يمكن أن يوصله للآخرين. هذا التعريف من تعريف الاستحسان. هناك تعريف من تعريف الاستحسان هو أنه الفقيه يرتضي هذا الحكم، يستحسنه، يرى أن هذا الحكم جيد، هذا الحكم ماذا أقرب مثلا للتقوى، أقرب للواقع. فإذا هذا ماذا، هذا طبعا واحدة من تعاريف الاستحسان. بعض تعاريف الاستحسان تقول هو الانتقال من قياس إلى قياس أقوى منه، يعني يوجد قياسان كلاهما ماذا يوصلان للحكم الشرعي كقياس، لكن هو ماذا يقول هذا أقوى من هذا فيأخذه، هذا نوع من أنواع الاستحسان. بعضهم يقول لا، الانتقال من دليل إلى دليل أقوى، يقول هذا أيضا استحسان، يعني كلاهما دليلان وكلاهما حجة، ولكن هو يستحسن هذا الدليل على ماذا، على هذا الدليل ويراه ماذا أوجه. هذا كلها ماذا تعاريف للاستحسان. لكن كما تعلمون أنها كل هذه الأمور تفيد اليقين أو تفيد الظن، تفيد الظن، ولا دليل على هذا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. هذا بالنسبة للاستحسان. بالنسبة للمصالح المرسلة، المصالح المرسلة أيضا من اسمها كما بينا كأنه هناك مصلحة يراها الفقيه، لكن هذه المصلحة مثلا كمصلحة من المصالح يوجد دليل على وجوبها ووجوب تحصيلها أو لا يوجد، لا يوجد نص شرعي، هو لأجل هذه المصلحة المرسلة التي لا تنتمي إلى نص شرعي هو ماذا يفتي مثلا بوجوبها، فلتحصيل المصلحة المرسلة يفتي بالوجوب، فالذي جعله يفتي بالوجوب ما هو، هو هذه المصلحة المرسلة التي لم يرد نص ماذا على وجوب تحصيلها. هذا واحد من التعاريف. وهناك أيضا تعاريف أخرى للمصالح المرسلة ذكرها السيد محمد تقي الحكيم، لاحظوها في مفصل، ذكر مجموعة من التعاريف في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن، بحث مفصل في المصالح المرسلة، تعريفها، حدودها، الأقوال فيها، الأدلة، رد الأدلة، مفصل ذكره في كتابه. كذلك بالنسبة إلى سد الذرائع، طبعا سد الذرائع يسمى بسد الذرائع وفتح الذرائع، يعني تارة نحن نسد الذريعة وتارة ماذا نفتح الذريعة. يعني ماذا نسد الذريعة؟ أفرض مثلا هذا، التفت إخواني، هذا أمر حلال، لكن هذا الأمر الحلال يمكن أن يكون ذريعة لتحصيل أمر حرام، فنحن سدا للوصول إلى ذلك المحرم، سد هذه الذريعة، ماذا نحرم؟ نحرم هذا الشيء الذي هو حلال، فلا يوجد نص بتحريمه، الشيء مباح لا يوجد نص بتحريمه، لكن لأنه سلوكه يعد مقدمة لتحصيل الحرام فنحن ماذا نفعل؟ فنحن نحرمه لكي لا يكون هذا الحلال ذريعة لتحصيل الحرام، فنحرمه، نقطع ماذا؟ دابر الفساد. هذا يسمى ماذا؟ سد الذرائع، واحدة أيضا من التعاريف. وهناك تعاريف أخرى أيضا مذكورة في ذلك الكتاب. فتح الذرائع ما هو؟ هو أن يكون ماذا؟ هو أن يكون شيء إذا يعني من باب الـ 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 الغاية تبرر الوسيلة، يعني ماذا؟ الوسيلة التي تسلك إلى هذا الشيء مثلا ليست بواجبة، مو واجبة، أيضا مباحة، كمثال أيضا مباحة، ولكن هذا يوصل إلى غاية ماذا؟ إلى غاية وإلى حكم شرعي وإلى وجوب ماذا؟ وإلى وجوب مهم وإلى أمر مهم. فأنت لكي تحصل ذلك الوجوب فماذا نفعل؟ نفتح الذريعة حتى نجعل هذا ذريعة للوصول إلى ذلك الأمر المهم. ماذا نوجبه؟ فيكون هذا واجب حتى يكون ذريعة لتحصيل ذلك الواجب المهم. فنفتح الذريعة ماذا؟ بإيجاد الوجوب. فقد نفتح الذريعة ونجعل هناك ذريعة وطريق. ذريعة يعني طريق وسبيل. كتاب الذريعة يعني ماذا؟ الوصول. الوصول ماذا؟ للكتب ومعرفة الكتب للطهراني. إذن ماذا يكون ذريعة وطريق للوصول ماذا؟ إذا كان ذريعة وطريق للوصول إلى الواجب هذا فتح الذرائع. نفتح ذريعة ونخلي الطريق إلى حتى يحصل الواجب فنوجب هذا الشيء. فقد يكون فرض مثلا لا يكون مثلا فيه نص، ليس بواجب، ليس بحرام، ما موجود بنص، لكن احنا ماذا نوجبه كفتح للذريعة للوصول إلى واجب مهم، وأيضا سد للذريعة لكي ماذا؟ لكي لا يترك الواجب. ولذلك فتح الذريعة هو أيضا فيه سد ماذا لذريعة أخرى، حتى لا أقول يا أبان هذا مباح ما حصل فيفوت عليه ماذا الواجب، أوجبه مثلا كمقدمة وأجعله واجب حتى يكون ذريعة للوصول إلى ذلك الواجب، وأسد ذريعة ترك ذلك الواجب وعدم الإتيان به. هذا يسمى سد الذرائع، فتح الذرائع. كما تعلمون بأن هذه كلها تفيد العلم بالحكم الشرعي أو الظن بالحكم الشرعي. الظن بالحكم الشرعي، يوجد نص أو لا يوجد نص؟ لا يوجد نص. مصلحة مرسلة أنا أظن بأنه الشارع يوجبها لأجل أنها مصلحة، يعني الشارع يريد تحصيل المصالح، فأظن بالحكم الشرعي أوجبها. وهكذا ماذا سائر هذه الأمور التي ذكرها المصنف، فيقول ظن والظن لا يغني من الحق شيئا. وهناك أمور يذكرها المصنف ليس فيها مطلب جديد مطبق العبارة. تنبيه: الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. هو بالأخير يقول أنا ما راح أعرف هنا لكم، إن ظنيات وما يغني من الحق شيئا. تردون تعرفون التعريفين؟ الأخ سيد محمد دقي الحكيم كما هو يقول بينها في كتاب الأصول، لأنه تعلمون كانت كلية الفقه هم الذين أنشوها، المظفر سيد محمد تقي الحكيم هم المؤسسين لهذه، وكان يدرسون ماذا؟ هذه عبارة عن ماذا؟ مناهج كتبت للتدريس، واحدة من المناهج التي كتبت للتدريس اللي هي درجة أعلى من هذا الكتاب هو الفقه المقارن، أصول عام الفقه المقارن لسيد محمد تقي الحكيم. فهم كانوا متناغمين في بحوثهم، يعني أكف التنسيق في كتابة البحوث اللي كانوا يكتبوها. وهي هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها وغيرها أيضا إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية، وإذا رجعنا للظواهر ظهور حجة، وبحسب الظاهر أن هذه لا ترجع للظواهر، إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية التي ذكرناها سابقا، إذا لم ترجع إلى هذين الأمرين كما هو كما هي كذلك لا دليل على حجيتها، بل يقول هي أظهر فسادا من أي شيء من القياس، لأن القياس هناك لا أقل أصل، وهو ماذا؟ وهو الذي دل النص على وجوبه وحكمه الشرعي. ثم لعلة مشتركة ننتقل من أصل منصوص إلى ماذا؟ إلى ما هو ليس بمنصوص لأجل اشتراك العلة. هنا في المصالح المرسلة وغيرها لا يوجد نص أصلا، لا أصل ولا فرع، هذا لا إلى مثل لا أصل ولا أي شيء آخر، فقط ماذا؟ فقط هذه مصلحة مرسلة نجعل لها الحكم من دون الرجوع إلى أي نص شرعي. فالقياس ماذا؟ أفضل حالا من هذه الأمور التي ذكروها، بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه، وهي دون القياس من ناحية الاعتبار. ولو أردنا إخراجها من عمومات حرمة العمل بالظن، فهذه قضية يذكرها المصنف، يقول احنا اذا اريد نخرج ذني لذكروها من عموم حرمة الظن بعد ما يبقى شيء، فتخصيص الاكثر. الظن لا يجوز التمسك به، الظن لا يغني من الحق شيئا، والاستحسان يغني من الحق شيئا، سد الذرائع يغني من الحق شيئا، والمصالح المرسلة والقياس يقول بعد ايضا يبقى عندنا، بعد ما راح يبقى عندنا ظن حتى الله عز وجل يقول الظن لا يغني من الحق شيئا، بعد كل الظنون تكون حجة. فيلزم تخصيص اكثر الظنون يلزم ماذا؟ تخصيص وخروجها ماذا؟ من أدلة حرمة الظن وحرمة اتباع الظن. وتعلمون بأن تخصيص الأكثر قبيح، يقول له مثلا أكرم كل عالم، إلا زيد وخالد وعمر وانطفت قوائم يبقى مثلا بس فد اثنين مثلا. ومن الأول أنت تقول يا أكرم فلان وفلان، أما أكرم كل عالم بعدين تخرجهم وتخلي بس اثنين معدهم، هذا يسمى تخصيص الأكثر، يعني إخراج أكثر الأفراد من العام. العام يبقى بفرد أو فردين، هذا يقول يا راح يلزم تخصيص الأكثر، لأن العام ماذا سوف نخرج أكثر أفراده، العام عموم حرمة الظن، نخرج أكثر أفراده فنبقي جزء فرد أو فردين مو أكثر، وهذا ماذا قبيح، لا يجوز تخصيص الأكثر، وإنما مباشرة أنت على تذكر إن الخاص. ليش تذكر عام وتبتلي ماذا تخرج من عند الأكثر؟ من الأساس تذكر الخاص ولا تذكر العام، فهو قبيح يعني غير مقبول. ولو أردنا إخراجها من عمومات حرمة العمل بالظن، يعني أردنا أن نخرج هذه الأمور الثلاثة التي ذكروها من عمومات حرمة العمل بالظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا ولا تقف ما ليس لك به علم، لا يبقى عندنا ما يصلح لانطباق هذه العمومات عليها. هذه العمومات بعد ما يبقى جواها شيء، كلها سوف يخرج ماذا بهذه الأمور التي ذكروها مما يستحق الذكر، يعني بعد ما يبقى في شيء يستحق الذكر إلا فالظن. فالظن كل أساس ما إله، أفرض مثلا تعدى طائر من هنا غراب، وأنا مثلا ظنيت بالحكم الشرعي، لأجل ماذا؟ لأجل مرور الغراب من فوق بيتنا ظنيت بالحكم الشرعي وجوب مثلا الانتقال إلى بيت آخر كمثال، وهذا جدا نادر، لا أقل عند الفقهاء يوجد هكذا ظن أو لا يوجد، لا يوجد هكذا. فهذه الظنون تبقى ظنون نادرة لا قيمة لها، وقد تكون أيضا واضحة البطلان فلا تحتاج إلى تنبيه، وهكذا آيات كثيرة ماذا تحرم العمل بالظن. يقول فيبقى طبعا مما يستحق الذكر، فيبقى النهي عن الظن بلا موضوع، ما إلى موضوع إلا بعض الظنون اللي ما إلها قيمة. ومن البديهي عدم جواز تخصيص الأكثر، أن نذكر العام ونخرج أكثر أفراده، هذا أمر ماذا لا يجوز من الناحية العقلائية، على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي، هذا الكلام بعد مكرر، أن الأحكام وملاكاتها لا يستقل العقل بإدراكها ابتداء، أي ليس واضح تكرار هذا الكلام ما يحتاج مبين، أي ليس من الممكن للعقول أن تنال الأحكام وملاكات الأحكام ابتداء من دون السماع من مبلغ الأحكام إلا بالملازمة العقلية التي بيناها. وشأنها يعني ماذا؟ وشأن هذه الأحكام والملاكات في ذلك، يعني في عدم إمكان إدراك العقول لها، شأن جميع المجعولات، كل الأمور المجعولة اللغات ولا يدركها العقل، دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى لابد، الواضح هو الذي يبين، الجاعل هو الذي يبين، أما العقل لا يدرك هذه الأمور كاللغات والإشارات والعلامات ونحوها، نص عبارات تكررت لدينا سابقا، فإنه لا معنى للقول بأن هذه الأمور المجعولة تعلم من طريق عقلي مجرد، يعني مجرد ماذا؟ يعني مقطوع ماذا؟ مقطوع عن الاتصال بالواضع والجاعل، سواء كان من طريق بديهي أم نظري، لا يمكن، لا يدرك بالبداهة ولا ماذا ولا بالاستدلال والنظار، هذا لابد أن نرجع فيه إلى نفس الجاعل إلى نفس الواضع. ولو صح الإفت شيء يذكر هذا بعد أيضا واضح لا يحتاج إلى بيان، يقول لو صح هذا الأمر بعد إحنا عليه من أنبياء ومرسلين وأئمة وشريعة ودين، هي مصالح مرسلة ما يحتاج بعد، إذا هذه كلها تدل على الحكم الشرعي وتثبت الأحكام الشرعية بهذه الأمور، هاي ما أكثر بعد، العقل يدرك المصالح وينطي وجوبات، مفاسد ينطي محرمات، وعلى الأمور الظنية، وهذا وموجود، يعني إحنا ما عندنا الآن عشائر وعدها مثلا ثانيات وعدها كذا، وهم يعني يقدرون اللي بكذا، ومشي الأمور كلها على أمور ظنية، بعد ما نحتاج لا نبي ولا إمام. ولو صح للعقل هذا، يعني هو الذي يستطيع أن يدرك الأحكام وملاكات الأحكام بالطريقة الظنية التي ذكروها، ولو صح للعقل هذا الأمر لما كان هناك حاجة لبعثة الرسل ونصب الأئمة، إذ يكون حينئذ كل ذي عقل متمكنا بنفسه من معرفة أحكام الله تعالى بهذه الطريقة التي ذكروها، ويصبح كل مجتهد نبيا أو إماما بحمد الله. يقول هذا هو اللي يردون يوصل له، يعني أئمة ماكو، قطع النص بعد ما عندنا أئمة، سووا المجتهدين منه هم فأعطوهم منصب الإمام، منصب التشريع، أعطوهم منصب الإمام، هذا لأنه الأئمة أنكروا ماذا أنكروا الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن هنا تعرف السر، يعني هذا سر أن يردون يعطون الإمام ماذا للمجتهدين. ومن هنا تعرف السر في أسرار أصحاب الرأي على قولهم بأن كل مجتهد مصيب حتى يخلصون من قضية الأحكام التي لا يتوصلون إليها. وقد اعترف الغزالي بأنه لا يمكن إثبات حجية القياس إلا بتصويب كل مجتهد، كل مجتهد يعني تصويب، يعني ما وصل إليه ظنه بالمصالح المرسلة هو حكم الله الواقع، هذا بعد مو ظني، يعني هذا إذا اجتهد وتوصل إليه بعد يصبح هو الحكم الواقع اللي بيناه تصويب إحنا المخطئ وهؤلاء ماذا المصوب. وزاد على ذلك قوله بأن المجتهد وإن خالف النص فهو مصيب، بعد النص يشكل يصير هو مخالف النص هو المصيب الواقع ومصيب لحكم الله الواقعي، وإن وأن الخطأ غير ممكن في حقه، قاش عصمة الخطأ غير ممكن، هو كلما ظن بشيء وحكم به واجتهد ماذا مصيب لحكم الله الواقعي، على أقل التقادير يتغير حكم الله الواقعي، يعني فرض النص كان يدل على الحكم الواقعي، من اجتهاد المجتهد الله عز وجل بعد بدلته، بل يبدل الحكم يظل النص الشرعي يظل بعد بدون حكم، على هذا يسقط ماذا عن دلالته على الحكم الشرعي، يتبدل الحكم على ضوء ماذا على ضوء اجتهاد المجتهدين. ومن أجل ما ذكرناه من عدم إمكان إثبات حجية مثل هذه الأدلة الظنية رأينا الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الأدلة ومرادهم منها ومناقشة أدلتهم، ونحيل الطلاب على محاضرات مدخل الفقه المقارن التي ألقاها أستاذ المادة في كلية الفقه الأخ السيد محمد تقي الحكيم، فإن فيها الكفاية، ونزلت الكتاب بعنوان الأصول العامة في الفقه المقارن. واضح يعني الأصول المقارنة، يعني المقصود أنه مقارنة وماذا المذاهب الأخرى، ليست فقط الآن أصولنا نحن على مذهبنا الآن اللي جاي تطرح لنا، لكن كونه مقارن يعني ماذا نطرح أيضا ما عند الآخرين، نقارنها بأدلة الآخرين، فطرح أدلة الآخرين بشكل مفصل اللي هي الاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها. هذا هو تمام الكلام في الباب الثامن، الباب التاسع والأخير في المقصد الثالث في هذا المقصد. ماذا هذا الباب الأخير؟ هو باب التعادل والتراجيح، من أهم الأبواب، وتعلمون بأنه باب التعادل والتراجيح هو باب ماذا التعارض، هو تعارض الأدلة، يعني عندما تتعارض الأدلة والنصوص الشرعية ماذا نفعل، ما هو العمل في حالة التعارض. تعلمون بأنه إلى الآن إلى يومنا هذا الكفاية وقبل الكفاية تطرح التعادل والتراجيح كخاتمة بالأخير، هي ليست ماذا ليست من الحجج، لأنه هذا تعارض الحجج، فنحن نبحث في الحجج ودليلية الحجج هذا أصول، لكن تعارض الحجج هذا ماذا خارج عن علم الأصول فجعل ماذا في الخاتمة. لكن المصنف يقول من الواضح أننا في التعارض ماذا نريد أن نفعل، نحدد ما هو الحجة في حالة التعارض، نريد أن نحدد من هو الحجة في حالة التعارض، هل يتساقطان ونرجع إلى شيء آخر، هل نقدم أحدهما على الآخر، فهل هذا حجة على حساب الثاني أو الثاني حجة على حساب الأول، إذن هذا بحث في الحجج أو لا، بحث في الحجج. ولذا ارتأى المصنف أن يرفع من الخاتم ويضع في مباحث الحجج، هذا ما ذكره في بداية هذا المقصد الثالث، إذن هو نقله إلى مباحث الحجج، يقول هو أولى بأن يطرح هنا لأنه بحث عن حجية الأدلة في حالة التعارض، في حالة التعارض ما هو الحجة، إذن هو بحث مرتبط بالحجج. يذكر في قضية شبه التاريخية بأنه سمي بالتعادل والتراجيح، التعادل والتراجيح هو المقصود من التعادل هو أن تتعادل الأدلة، فحينئذ ماذا نفعل، يتساقطان نأخذ بكليهما نتخير، شو نسوي، نأخذ نتخير نأخذ بهذا أو هذا أو يتساقطان، ما هو العمل في حالة التعادل، يعني لا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، هذه حالة التعادل. التراجيح لا، أن يترجح أحدهما على الآخر، أفرض هما متعارضان لكن هذا خبر صحيح وذاك خبر ضعيف، من الذي يقدم الصحيح على ماذا على الضعيف، أو هذا يوافق كتاب الله وذاك ماذا يخالف الكتاب، ويقدم ما وافق كتاب الله على ما خالف الكتاب، أو هذا موافق للعامة وذاك مخالف للعامة، فيؤخذ ما خالف العامة ويطرح ما وافق العامة مرجحة. أو مثلا الأحدثية بناء على ترجيح بالأحدثية، يعني هذا أحدث من هذا، يعني أفرض خبران متعارضان أحدهما عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه والآخر عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فيؤخذ ماذا؟ بالأحدث الذي هو عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فسمي بالتعادل والتراجيح. يعني تارة يكون تعادل وأخرى يكون تراجيح. سيذكر كلمة التراجيح، كلمة هي ماذا مأخوذة من الترجيح، وهو جمع على غير القياس، لأنه القياس ترجيحات وليس التراجيح، لكن جمع على غير القياس فسمي تراجيح. والمقصود من عنده ماذا؟ اسم فاعل. تراجيح يعني ماذا؟ نرجح هذا على هذا، يعني ماذا؟ اسم فاعل وليس اسم مفعول. وأمور أخرى نطبق المقدار من التمهيد ما بمطلب إلى أن نصل إلى المطلب الأساسي. الباب التاسع: التعادل والتراجيح تمهيد. عنوان الأصوليون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور، يعني ماذا؟ التعادل والتراجيح بهذا العنوان الذي ذكره المصنف. طبعا الآن ماذا يطرح حديثا؟ يطرح بعنوان تعارض الأدلة، ومرادهم من كلمة التعادل هو تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر. متكافئة، شو تريد؟ موافق للكتاب، اثنين هم موافقين للكتاب. مخالفة العامة، اثنين هم مخالفين للعامة. واضح؟ أحدثية، فرض اثنين هم عن الإمام الجواد سلام الله عليه كمثال. فيوجد ماذا؟ يوجد تعادل. كرة القدم قال تعادل، هذا تعادل، كل واحد ما كل لأحدهما مرجح على الآخر. هنا ما هو العمل؟ هذا يسمى التعادل، وإذا وجد ترجيح يسمى التراجيح. في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر، ومرادهم من كلمة التراجيح جمع ترجيح على خلاف القياس في جمع المصدر، لأن المصدر ماذا؟ هذا المصدر يجمع على ترجيحات، على خلاف القياس يجمع ماذا؟ بتراجيح، إذ جمعه ترجيحات، والمقصود منه المصدر بمعنى الفاعل. يعني ماذا؟ يعني نحن نريد أن نرجح، أي المرجح، يعني ما يرجح هذا الخبر على هذا الخبر، مو يعني مو راجحية هذا الخبر على هذا الخبر، يعني لا نريد الراجحية. الراجحية ماذا؟ ترجيحات، بمعنى الراجحية يعني اسم مفعول. يعني من هو الذي تنصب عليه الراجحية؟ الدليل والخبر. أما عند ما نقول تراجيح نقصد المرجحات اللي هي في ماذا؟ هي الفاعل، هي التي تفعل الترجيح للأدلة. فالتراجيح المقصود ماذا؟ المقصود هي المرجحات. التراجيح يعني ماذا؟ موافقة الكتاب من التراجيح، مثلا مخالفة العامة من التراجيح، هذه التراجيح. إذن التراجيح مو الأدلة، مو الراجحية للأدلة، وإنما التراجيح هي التي توجب ماذا؟ وتفعل الترجيح في الأدلة. هذا اللي يريد يقول. والمقصود منه المصدر بمعنى الفاعل، أي المرجح، أي المرجحات. وإنما جاءوا به على صيغة الجمع دون التعادل. أزل ليش هذا تراجيح ذاك تعادل؟ لأنه التعادل بعد ما في مجال، هو نحو واحد من التعادل. تعادل يعني ماذا؟ تكافؤ. أما التراجيح فمختلفة، ترجيح بموافقة الكتاب، ترجيح بمخالفة العامة. فالتراجيح والمرجحات كثيرة. وإنما جاءوا به على صيغة الجمع دون التعادل، فإنه على صيغة المفرد، لأن المرجحات بين الدليلين المتعارضين متعددة، أما التعادل والتكافؤ فبنحو واحد. والتعادل لا يكون إلا في فرض واحد، وهو فرض فقدان جميع وكل المرجحات، فسمي هذا التعادل لأنه ليس له إلا نحو واحد، وسميت تلك تراجيح لأنها متعددة ومختلفة ومتنوعة. والغرض من هذا البحث بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين، يعني في حالة أن تكافأ الدليلان في كل شيء ماذا نفعل؟ تساقط، تخير، هو ما سوف يأتي لاحقا. ثم وبيان أحكام المرجحات لأحدهما على الآخر، هل نرجح بالأحدثية؟ هل نرجح بمخالفة العامة؟ هل نرجح بموافقة الكتاب؟ ثابتة هذه المرجحات؟ غير ثابتة؟ كيف نرجح؟ وما يأتي في التراجيح. ومن هنا نعرف أن الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان التعارض بين الأدلة، لأنه هو هذا الأنسب، هذا هو الكلي والعنوان العام، التعارض بين الأدلة. نعم، التعارض تارة يكون بنحو التكافؤ وأخرى يكون بنحو ماذا؟ الترجيح ووجود المرجحات. فإن تعادلا فهو التعادل والتكافؤ، وإن ماذا؟ وإن وجد مرجح ماذا؟ يوضع في خانة التراجيح. فالأفضل أن نقول ماذا؟ تعارض الأدلة هو العنوان الكلي. نعم ينقسم إلى تعادل وإلى تراجيح، ومن هنا نعرف أن الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان التعارض بين الأدلة كما فعل المتأخرون، لأن التعادل والترجيح بين الأدلة هذان أمران متى يفرضان؟ إنما يفرض في مورد التعارض بينهما، فتارة المتعارضان يتعادلان وأخرى ماذا؟ وأخرى يترجح أحدهما على الآخر، غير أنه لما كان هم الأصوليين في البحث وغايتهم من البحث معرفة كيفية العمل بالأدلة المتعارضة عند تعادلها وعند ترجيحها وترجيح أحدهما على الآخر، عنونوها بما هو المهم وهو التعادل والتراجيح بما ذكرناه، يعني التعادل والتراجيح. وهذه المسألة كما ذكرناه سابقا، ذكرنا احنا في بداية البحث بأن هذه المسألة ذكروها في خاتمة علم الأصول، لكن نحن نرى أنها تجعل في مباحث الحجج. وهذه المسألة أليق شيء بها مباحث الحجة. لماذا؟ لأن نتيجتها نتيجة التعادل ونتيجة الترجيح وتحصيل الحجة على الحكم الشرعي. نحن نريد أن نبين من هو الحجة وما هي الحجة على الحكم الشرعي، لأن نتيجتها تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عند التعارض بين الأدلة. وقبل الشروع في بيان أحكام التعارض ينبغي في المقدمة بيان أمور يحتاج إليها، مثل بيان حقيقة التعارض وتعريف التعارض وشروطه وقياسه بالتزاحم وفرق التعارض عن التزاحم والحكومة والورود. سوف يأتي المصنف يبين ما هو التزاحم، ما هي الحكومة، ما هو الورود، وما هو اختلاف التعارض ماذا عن هذه الأمور الثلاثة، ومثل القواعد العامة في الباب التي سوف يأتي ذكرها من قبل المصنف. فنقول إذن يدخل المصنف حينئذ ماذا؟ في بحوث تفصيلية مرتبطة بهذه المقدمات قبل الدخول في مبحث التعادل ومبحث التراجيح. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.